Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 11 شهر 1 سنة 2018. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مظاهرات احتجاجية لطلاب جامعة الخرطوم والأحفاد للبنات بأمدرمان ضد الغلاء وارتفاع الأسعار. أساتذة جامعة الخرطوم يؤيدون اعتصام الطلاب الاحتجاجي لمدة يوم ضد الغلاء. القبض على 34 طالب من مدرسة كوستي الفنية لاحتجاجهم على الغلاء وارتفاع أسعار الطعام. ارتفاع شديد في أسعار الأدوية في الصيدليات، ونواب يطالبون باستقالة وزراء القطاع الاقتصادي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها محمد سليمان. تظاهر المئات من طالبات جامعة الأحفاد للبنات أمس ضد الغلاء وارتفاع الأسعار في أحدث موجة مظاهرات بعد انخفاض وتيرتها يومين الاثنين والثلاثاء في أنحاء البلاد. وجاءت مظاهرة طالبات جامعة الأحفاد بعد أن جرى تنسيقها عبر وسائل التواصل الفوري واتساب وSMS عبر جروبات الجامعة المختلفة يوم الثلاثاء. وقال الطالبة لإراديو دبنجا من جامعة الأحفاد أن الطالبات احتشدنا داخل الحرم واحتفنا ضد الغلاء وارتفاع الأسعار التي قفزت بصورة كبيرة بداية هذا العام. وقالت أن الأجهزة الأمنية وشرطة مكافحة الشغب وصلت إلى خارج أسوار الجامعة، لكن إدارة الجامعة أقلقت أبواب الجامعة بأحكام لحماية الطالبات المتظاهرات. وقالت أن مظاهرة الطالبات أدت لتعطيل اليوم الدراسي بعد أن خرجنا من القاعات وبقينا في محيط الحرم الجامعي وهن يحتفن ضد الغلاء. وأضافت الطالبة لإراديو دبنجا من جامعة الأحفاد للبنات بأم درمان،
فالليلة حصل التجمع قدام السنتر أو اللي هو المركز اللي هو اللي بيوفر لنا الأكل جوا الجامعة. البنات بعضهم أضرب والبعض ما أضرب، لكن الأغلبية أضربوا لأنه الارتفاع كان هو الله يعني من بعد مثلا العشاء بقت بجنيه طوقي، يعني كان ارتفاع عالي شديد، يعني مثلا من 15 مثلا 20 جنيه كده فجأة. أي سنتاتنا كلها أو الأكل عموما ما بنزي 10 جنيه، دي ما في تقريبا ما في أكل ب 10 جنيه مثلا من 12 ل 20 لكده، فالناس دي ما قادرة يعني احتجت على الحكاية دي إنه فجأة في ارتفاع عالي جدا في الأسعار، احتجاج عالي والناس وقفت، الناس احتجت ووقفت وهتفت لا للغلاء وكده. فكان برضو في عربات الأمن خارج الجامعة وبس، لكن جوا الجامعة الأساتذة ناس الجامعة قفلوا الأبواب أمن لنا نحن تأمين للطالبات. ما كان في محاضرات وكان في تجمع الطالبات كلهم، دراسة تقريبا توقفت لأن البنات كلهم برا.
وفي ذات السياق تظاهر المئات من طلاب جامعة الخرطوم لليوم الرابع على التوالي مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام وتندد بسياساته الاقتصادية داخل الحرم الجامعي. وهاجم الطلاب بعنف خلال مخاطبة سبقت التظاهرة بعنف سياسات الحكومة على الصعيد الأمني والاقتصادي. وفي الأثناء حاصرت الأجهزة الأمنية وشرطة العمليات مقر جامعة الخرطوم، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وأقلقت عربات الشرطة الطرق الرئيسية المؤدية إلى جامعة الخرطوم، وأجبرت نحو 400 متظاهر على دخول حرم الجامعة، وواصلت إطلاق الغاز المسيل للدموع على طلاب كانوا يحتفون ضد رفع الأسعار. وأضاف أحد الطلاب في مخاطبة حاشدة بجامعة الخرطوم،
قل إنه الليلة الخاصف على مستوى الدولة السودانية، خاصف على مستوى الدولة السودانية إنه النظام ده ما زال بيمارس سياسة الإضغاط، وسياسة الجوع والتجويع وقمع أبناء الشعب السوداني.
يعني مفتكرين الناس دي بالمناسبة
وبالكهزات هيقوموا جامعة الخطوبة تطلع جامعة الخطوبة. السؤال الموضوعي دارين نرسل رسالة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني رسالتنا بقول كالآتي.
ومن جانبه أدان أساتذة جامعة الخرطوم بشدة السلوك الحمجي والعنيف للأجهزة الأمنية تجاه طلاب جامعة الخرطوم خلال المظاهرات التي استمرت لثلاثة أيام احتجاجا على الغلاء وارتفاع الأسعار. وحمل تجمع أساتذة جامعة الخرطوم في بيان له أمس الأربعاء إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة لاقتحام الأجهزة الأمنية لحرم الجامعة واختطاف ثلاثة طلاب من داخل الجامعة، وأعرب عن قلقه لاستخدام العنف المفرط تجاه الطلاب وإرهابهم وحصار مقر الجامعة وإقراقها بالغاز المسيل للدموع. وصف الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بجامعة الخرطوم في حديث لراديو دبنجا موقف إدارة الجامعة بالضعيف، موضحا أنه جرى الأجهزة الأمنية على الاستحانة بالجامعة. وأضاف الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بجامعة الخرطوم لراديو دبنجا:
نحن لاحظنا في الثلاثة أيام الماضية أنه في انتهاكات واسعة وفظة للحرم الجامعي من ناس الأمن، محاصر حصار تام للطرقات بتاعت الجامعة حولها كلها والمداخل بتاعتها كلها، وبالأمس يعني حتى دخلوا بسيارات داخل الحرم الجامعي واعتقلوا بعض من الطلاب، فده ما كان ممكن السكوت عليه. ولذلك نحن أدنا وندين بشد العبارات وبكل حزم المسلك ده، وبنفتكر أنه هذا السلوك الهمجي ما كان ممكن يكون ميسر لولا أنه الإدارة بتاعت الجامعة يعني إدارة متساهلة ومتهاونة وما في قامة الجامعة ولا تستطيع أن تدافع عن الجامعة.
ومن جهة تانية أعلن تجمع أساتذة جامعة الخرطوم تعييده الكامل لاعتزام الطلاب على الاعتصام الاحتجاجي لمدة يوم، مؤكدا جاهزية الأساتذة للمشاركة في الاعتصام. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بجامعة الخرطوم لراديو دبنجا أن تجمع أساتذة جامعة الخرطوم أعلن رفضه التام للسياسات الاقتصادية الحكومية وتحميل الشعب فاتورة الخطايا السياسية وسفح الممارسات المالية. وقال الدكتور محمد يوسف أن تجمع الأساتذة أيد بلا تحفظ حق الطلاب الكامل والمشروع في التعبير السلمي رفضا للسياسات الاقتصادية والغلاء الفاحش. وأضاف قائلا: نؤيد بكل جدية اعتزام الطلاب للاعتصام الاحتجاجي لمدة يوم ونؤكد جاهزية الأساتذة للمشاركة في هذا الاعتصام. وأضاف الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بجامعة الخرطوم لراديو دبنجا:
الأساتذة ما وجدوا إلا أن ينحازوا انحيازا تاما للتوجه اللي انتظم الشعب كله ضد الغلاء. الحاجة الثالثة اللي نحن مركزين عليها إنه الطلبة معتزمين، يعني إنه يعملوا الاعتصام يوم واحد عشان يأكدوا إنه الموقف ده ما موقف فئة صغيرة زي ما هن يعني بلدته في الطلبة وبيعتقلوا بعض القيادات، ده ما موقف كل الطلاب إنه يعتصموا، ونحن كأساتذة دايرين نقف معهم يعني نعتصم معهم برضو لمدة يوم واحد كمؤشر إلى أنه نحن الإرادة بتاعتنا موحدة، نحن ضد الغلاء ضد التدخل في الجامعة ضد التهاون بتاع الإدارة.
ألقت شرطة القسم الأوسط بمدينة كوسي ولاية النيل الأبيض يوم الثلاثاء القبض على 34 طالبا من طلاب مدرسة كوسي الفنية واحتجزتهم لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحهم مساء نفس اليوم. وقال المحامي عصام عبد السلام لراديو دبنجا أمس أن إلقاء القبض على الطلاب جاء على خلفية احتجاجهم على زيادة أسعار وجبات الإفطار في أماكن تناولها بالقرب من المدارس. وأوضح أن شرطة الطوارئ احتجزت الطلاب بالقسم الأوسط كوستي لوقت متأخر مما ساء نفس اليوم قبل أن تطلق صراحهم بعد تدخل محاميين. وأشار المحامي صاحب إلى أن جميع الطلاب المقبوض عليهم أطفال دون سن 16 سنة، وصف احتجازهم بأنه مخالف لقانون الطفل لعام 2010 الذي ينص على احتجاز الأطفال في حراسة شرطة حماية الأسرة والطفل وتحت إشراف نيابة الطفل بدلا من الحراسات العامة. وأضاف المحامي عصام عبد السلام الذي باشر إجراءات إطلاق سراحهم مع محامين آخرين لراديو دبنجا من مدينة كوستي:
35 طالب من التدريب المهني محتجزين في الحرس على القسم الأوسط، أعمارهم كلها 16 15 سنة هذه دي. طبعا حسب التعريف بتاع قانون التقرير 2010 ان كلهم اطفال ويفترض ان التحري معاهم ويكونوا محتجزين اول حاجه في الحرسات بتاعت شرطه حمايه الاسره والطفل، والتحري يكون بواسطه الشرطه دي باشراف جهات النيابه الطفل. هو اساسا يعني جرائم مخالفه للقانون، اول حاجه يعني احتجاز بدون بلاغ مفتوح، ده اول حاجه احتجاز غير مشروع حسب نصوص القانون جنازه 91. حصل انه بعد ساعه تقريبا من ما مشينا القسم اطلقوا سراح طوالي، يعني حتى ما لقوا ولا امر اطلقوا سراح.
ومن جهه اخرى نشرت لجنه التضامن مع المعتقلين امس اسماء 21 شخصا بينهم سياسيون ونشطاء وطلاب جرى اعتقالهم بواسطة الأجهزة الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء في أكثر من مدينة بدءا من اليوم السابع من هذا الشهر. ومن أبرز السياسيين المعتقلين في القائمة عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، وعادل خلف الله أن حزب البعث، ومحي الدين الجلاد أن الحزب الشيوعي. ومن ضمن النشطاء الذين جرى اعتقالهم علي حجو في الدمازين ومحمد حسن سعيد في نيالة، بينما ضمت قائمة الطلاب المعتقلين أحمد كابو أريج موسى في سنار وشرحبيل إيهاب وأبو بكر محمد الجيلي في كسلة، بالإضافة إلى وفاق قرشي ومي فيصل ووالي عمر يوسف في الخرطوم. أطلقت الاستخبارات العسكرية أمس الأربعاء سراح 13 من المعتقلي نيرتتي بينهم 8 من حي جارسيلا و4 من المعسكر الشمالي للنازحين و1 من حي الشباب بنيرتتي. وقال شهود من نيرتتي لراديو دبنجا أن أحد المعتقلين يدعى محمد أبو بكر تعرض خلال الاعتقال للضرب والتعذيب بسبب وجود صورة في هاتفه للأمين تورو الذي وقع على اتفاق سلام داخلي مع الحكومة ومات لاحقا في حادث حركة بشرق السودان الأمس الماضي. وأكد شهود ونازحون في نيرتتي بأنه لا يزال هناك 12 معتقلا بينهم نازحين رحنا الاعتقال بالحاملة العسكرية بنيرتتي. وأكد نازحون أن الاستخبارات لم تسمح لأسرهم أو المحاميين بزيارتهم ولم تبين أسباب اعتقالهم، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم للمحاكمة. وأضاف نازح لراديو دبنجا من نيرتتي:
معتقلين فك سراهم 13، 8 في جرسيلة و4 في معسكر الشمالي وحي الشباب، والباقي 12 لسان في المعتقلات حامية في نيرتتي، وللأهلسة لا قدموهم في المحاكم، لا قدموها في أي اتجاه، ولسان في المعتقلات الاستخبارات العسكرية.
وفي ولاية غرب دارفور أطلقت السلطات بولاية غرب دارفور أمس الأربعاء صراح 4 معلمين، من جملة عدد من المعلمين يتراوح عددهم ما بين 8 إلى 15 معلما اعتقلتهم السلطات بتهمة التحريض على المظاهرات التي شهدتها مدينة الجنينة يوم الأحد الماضي. وقال الشهود أن قوات الأمن داهمت عددا من المدارس والمنازل يومي الاثنين والثلاثاء واعتقلت عدد من معلمي المرحلة الثانوية يتراوح عددهم ما بين 8 إلى 15 معلما أغلبهم من مدارس محي الدين نور المعارف وأبو بكر ناصر. كما ذكر الشهود اعتقال الناشط مصعب عبد الماجد. وكانت مدينة الجنينة قد شهدت يوم الأحد مظاهرات حاشدة تنديدا بارتفاع الأسعار وانعدام الرغيف، واجهتها السلطات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع أدت إلى مقتل طالب وإصابة 8 آخرين بجراح. انسحب عدد من النواب أمس الأربعاء من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم سماح رئيس المجلس لهم للتعقيب على رد وزارة المالية على المسألة المستعجلة حول الغلاء وارتفاع الأسعار. وصفت النائبة البرلمانية سحام حسن مقدمة المسألة في مقابلة مع راديو دبنجا بعد الجلسة، وصفت ردود وزارة المالية بأنها غير مقنعة وغير كافية، وأوضحت أن الوزارة تبرأت من ارتفاع الأسعار والغلاء وحملت التجارة المسؤولية. وقالت في المقابل أن ضبط الأسواق والأسعار مسؤولية الولايات وليست من اختصاص وزارة المالية، وأشادت بتجربة ولاية الخرطوم في فتح 25 مركزا للبيع المباشر للجمهور. ولكن النائبة سحام حسن اعتبرت الإجابة غير مقنعة، موضحة أن سياسة وزارة المالية هي السبب لارتفاع الأسعار، وتساءلت عن تركيز الوزير في ولاية الخرطوم وتجاهل بقية الولايات. وأضافت النائبة البرلمانية سحام حسن لراديو دبنجا من البرلمان في هذا الخصوص.
أتعنا بالجلسة وقاطعنا الجلسة وطلعنا من الجلسة يعني لأننا إحنا أصلا نواب وإحنا نتحدث عن مسألة معاشنا بالنسبة لكل المواطنين على مستوى أرجاء السودان وليس لولاية الخرطوم. يعني الرد وزير المالية أنا ما اقتنعت لأنه قام قدم لي مبرر واعترف قال إنه الزيادات بتاع الأسعار ده مسألة غير مقبولة يعني بدون سبب. فكيف أنت تقر كوزارة وبتضع سياسة عامة إنه أصلا السياسات في زيادة أسعار السلع دي هي غير مقبولة بالنسبة لك وبدون سبب وتجي تاني تقول إنه أنا ما شغلي إنه أنا أضع مثلا أضبط السلع ده. المشكلة بتاع التحديد بتاع الأسعار بتاع السلع ده قال يضعوا ناس الولايات، ما في حاجة اسمه ناس الولايات بضعوا، أنت وزارة مالية عليك إنك تضع السياسات العامة ده.
ومن جهة تانية سخرت النائبة سحام من حديث وزارة المالية عن الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الفقيرة عبر وزارة الضمان الاجتماعي موضحا أنه لا يتجاوز 200 جنيه ولا يتناسب مع الغلاء الطاحن، ووجهت عبر راديو دبنجا انتقادات لوزير التجارة على نفيه يوم الثلاثاء زيادة سعر السكر في الوقت الذي بلغ فيه سعر كيلو السكر في الأسواق 20 جنيه. وأضافت النائبة البرلمانية سحام حسن لراديو دبنجا من البرلمان.
الوزير بيجي بدل انه يجاد بيتكلم لي عن حاجة اسمه الدعم بالنسبة للشرائح الضعيفة، الجاد بالنسبة لوزارة الضمان الاجتماعي وحاجات اصلا هي كونستن بالنسبة لوزارة الضمان الاجتماعي وليس لوزارة المالية. دعم الشرائح الضعيفة الدعم المباشر اللي هو 200 جنيه، انت تدينا انا 200 جنيه ذاته، وال 200 جنيه ده لو اصلا انا يوميا كمواطن ذاته ناخذ رغيف ب 5 جنيه معناها تلقائيا 200 جنيه هذا ذاته بينتهي.
من جانبه كشف النائب ابو القاسم برطم رئيس كتلة التغيير في البرلمان أن اعتزام النواب المستقلين للمطالبة بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي بسبب فشل السياسات الاقتصادية والأزمات الحالية وذلك بعد عودة البرلمان من إجازته. وصف أبو القاسم برطم رئيس كتلة التغيير في البرلمان في مقابلة مع راديو دبنجا ردود وزير المالية حول الغلاء وارتفاع الأسعار بأنه إنشائي وغير مغني، وقال أن الموازنة اتجدت ولم تصمد أسبوعا واحدا. وأوضح برطم أن الارتفاع الكبير في الأسعار يؤكد صحة موقفهم الرافض للموازنة، ووجه انتقادات لأعضاء المجلس الوطني على إجازة الموازنة الأسبوع الماضي، ولكنه عاد وأشاد بما وصفه بصحوة النواب المتأخرة ورفضهم لزيادة الأسعار والغلاء. وأضاف أبو القاسم برطم رئيس كتلة التغيير في البرلمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
الإجابة كان كلام إنشائي لو ودي لبجيب من نهاية النواب دين، أما هم جابوا الميزانية ووافقوا عليها، فكون هم يوافقوا عليها هم ما عارفين هم عايزين يوافقوا على شنو، دي مصيبة كبيرة جدا. اثنين، أنا أفضل إحنا لما نقول نرزي ميزانية كارثية وإنه الميزانية دي ما حطت مدة أسبوع، ما كان الكلام ده تعكس يعني كان مبني على قراءات من الميزانية، وإن الميزانية هي ميزانية فيها خلل كبير جدا وإنه أرقام فيها كلها أرقام هي ما حقيقية. الحكاية دي حتتجدد زي ما قلنا باللغة الدارجية بتاعتنا دي. وقد كان نحن بالنسبة لنا كمستقلين وككتلة التغيير حنأخذ خطوات عملية جدا في الرجاية دي شهري إبريل، حنطالب بإقالة كل الطاقم الاقتصادي.
وصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه السوداني، وصل سعر الدولار الواحد يوم أمس في تعاملات الأسواق الموازية إلى 32 جنيه، وشهدت الصيدليات في أنحاء متفرقة من السودان في المقابل ندرة ملحوظة في بعض أصناف أدوية الضغط والسكري والأمراض النفسية والالتهابات. وعزى دكتور نصري مرقص رئيس شعبة الصيدليات الخاصة السابق عزى ذلك لتوقف الشركات عن تزويد الصيدليات بالأدوية منذ ديسمبر الماضي بحجة إعادة التسعير بعد تذبذب سعر الدولار، بالإضافة لإحجام الشركات عن استيراد الأدوية باهظة الثمن بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وخوفا من تكدس الأدوية في المخازن وعدم إقبال المواطنين والصيدليات على شرائه. وصف تخلي الدولة أن توفير الدولار بالسعر الرسمي لاستيراد الأدوية بالكارثة الحقيقية، موضحا أنه أدى لارتفاع أسعار الأدوية إلى 4 أضعاف، مشيرا إلى الارتفاع اليومي في سعر الأدوية مع تزايد سعر صرف الدولار، مشيرا أن ذلك سيضيف الأعباء على المرضى وزويهم. وأضاف دكتور نصري مرقص رئيس شعبة الصيدليات الخاصة السابق لإراديو دبنجا في هذا الخصوص.
الضرر اللحق بالدولار المستوى هو أنه رفعوا عنه تماما أي دولار من سعر النقد الأجنبي الرسمي. بس الندرة في الأدوية ليه؟ لأنه الشركات ذاتها بدأت تتحسس ما دائرة غامر تجيب الدواء. إحنا بدينا نتحفظ لشراء الدواء الجديد بالأسعار العالية إلى أن يقعد في مخازن شركات الأدوية تاريخه ينتهي، لأنه ما حتقدر تبدلي وأنا ما حقدر أبدل المريض. المشكلة جدت أنه نحن بدينا نضرب للشركات عايزين أدوية، الشركات يقولوا والله نحن في إعادة للتسعير. بعد 7 يوم لما نتصل يكون الدولار ارتفع تاني يتوقفوا عن البيع على أساس حيزيدوا التسعير للمرة الثانية، حلقة مفرغة مستديمة ما حتنتهي.
وفي شرق السودان تواصلت أزمة الخبز بمدينة أروما في ولاية كسلا بالرغم من زيادة سعر الرغيف إلى جنيه واحد. وقال مواطن من أروما لراديو دبنج أمس أنهم يضطرون للوقوف في صفوف طويلة أمام المخابز يوميا للحصول على الرغيف، وأرجعوا ذلك لعدم توفير السلطات لكميات كافية من الدقيق للمخابز. وأضاف مواطن من أروما بولاية كسلا لراديو دبنجا:
هذا الصباح يا عروس صفوف سبع، صفوف شغالة لغاية الصباح. أنا الصباح كنت في أروما وهسه اتحركت طبعا في عدالة هنا في جاوبة. أنا الصباح يا عروس صفوف اشترينا بصفوف ووفرنا عيشنا وبرقنا اشترى، لكن مجبورة يا مشينو بدل اشترينا وعشر عيشة كان اشتري 5 ويأخذ لكلمة دموية.
وفي ولاية غرب دارفور اشتكى مواطنون في محلية سربا بولاية غرب دارفور من ارتفاع أسعار الخبز والسلع الاستهلاكية بصورة كبيرة. وقال مواطن من سربا لراديو دبنجا أن سعر 3 قطعات من الخبز وصل إلى 5 جنيهات في وقت توقف فيه جميع الأفران بالمحلية عدا 2 فرن. وقال أن سعر قطعة صابونة الغسيل وصل إلى 8 جنيهات، بينما وصل سعر صابونة الحمام إلى 15 جنيها، وأشار إلى أن قزازة الزيت وصلت إلى 40 جنيها في سربا، بينما وصل سعر رطل السكر إلى 11 جنيها. وقال أن تعريفة المواصلات من سربا إلى الجنين ارتفعت من 25 إلى 50 جنيه. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من سربا بولاية غرب دارفور:
أفران زادوا كل واقفة، يعني هسه بس فقط فيه فرمين بس فقط شغالة وبثلاثة راقفين 5 جنيه، في دعادي ده هسه ب8 جنيه وهمام ب15، وفي زيت رباك بقي يعني 650 جنيه. والمواصلات قبل شهر كان 25، هسه الآن من سربا للجنينة 50 جنيه. عندنا مناطق بتاعت الطرفية اللي هو بيرسليبة وأرمنكول صرف جدار وقبينا دير هناك ما هاجي اسمه يعني الراقف ذات ما في النهاية، وحتى الآن سكر 11 جنيه دي كمان بقي مشكلة.
وفي وسط السودان شهدت مدينة سنار أمس الأربعاء هدوءا هزرا مع انتشار كثيف للشرطة والأجهزة الأمنية في المرافق العامة بعد مظاهرات يوم السبت ضد الغلاء وارتفاع أسعار السلع بالمدينة مع استمرار أزمة الخبز والوقود. وقال النشطاء لراديو دبنجا أن الأوضاع في المدينة ما زالت متوترة بعد مظاهرة السبت وما تبعها من حملة اعتقالات طالت نشطاء وطلاب وسياسيين من بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني فرعية سنار التجاني الماحي ونقله يوم الثلاثاء لمعتقلات جهاز الأمن بالخرطوم. وأكد النشطاء استمرار أزمتي الرغيف والوقود بالمدينة، وأشار في هذا الخصوص إلى ظاهرة صفوف السيارات في محطات الوقود واصطفاف المواطنين في المقابل أمام الأفران ليوم أمس الأربعاء. وأضاف ناشط لإراديو دبنجا من مدينة سنار:
والله طبعا يعني في هدوء، يعني هدوء حذر، يعني لأنه حزبة الشرطة اللي في الأماكن العامة في البنوك وفي محلات البنزين طبعا هم منتصرين وبسلاحهم في تحركات، يعني ده يدل على إنه الوضع ما استطبق، يعني لسه في ترقب، يعني أنا لسه ما الوضع ما انجلى، يعني في اعتقالات تمت، لكن طبعا ده المعلومات غير، يعني في عدة نشطة المدينة هنا تم اعتقالهم، وفي طلبة برضو في طالبات برضو تم اعتقالهم، لكن طبعا بالاسماء بالضبط كده بالاسماء وجهتهم، وفي صفوف الافرام وصفوف في الترمبات بتاعت البنزين والجاز بالذات، يعني في والزي اللي كانه حتى بدا يظهر الاعدام بتاع الغاز، يعني بدا الناس تستغني منه الغاز ما في.
ومن جهه اخرى تعرض السودان امس لحاله اطفاء كامل للتيار الكهربائي، وتزامن الاطفاء مع خطاب للرئيس عمر البشير كان منقولا للهواء في الفضائيات والاذاعات المحليه من روسيرس بولايه النيل الازرق. واكد المركز القومي للتحكم بالشبكه القوميه للكهرباء في بيان حدوث اطفاء كامل للشبكه، وأكد أنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وسترجع الكهرباء تدريجيا. وقال النشطاء لراديو دبنجا بمدينة روسيرس أمس أن مواطني المدينة والموظفين قاطوا استقبال رئيس الجمهورية أمس بميدان المدفعية في اليوم الثاني من الزيارة، والتزموا البقاء بالمنازل والأسواق ولم يبالوا بلقاء البشير. وأشار إلى أن الحضور كان باحتا وغير لائق برئيس الجمهورية. أصيب عدد من نازحي معسكر نرتتب ولاية وسط دارفور بإصابات متفاوتة وجروح بعضهم خطرة، وذلك في حملة دحم لجمع السلاح نفذتها قوة مكونة من ميليشيا الدعم السريع والجيش والشرطة إلى جانب نهب مبالغ نقدية كبيرة وموبايلات. وقال شيوخ بأن معسكر الشمالي لراديو دبنجا أمس أن قوة مكونة من ميليشيا الدعم السريع بقيادة 3 ملازمين والجيش بقيادة ملازم يدعى مصعب والشرطة بقيادة ملازم يدعى خالد داهمت القوة في الساعة 7 من صباح أمس الأربعاء المعسكر الشمالي من معسكر نرتتي، وقامت بعملية تفتيش من منزل إلى منزل ومن دكان إلى دكان لمدة 3 ساعات متواصلة حتى الساعة 10. وذكر الشيوخ أن القوة لم تجد أي سلاح داخل المعسكر. وأضاف نازح لإراديو دبنجا من المعسكر الشمالي بمدينة نرتتي في هذا الخصوص:
اليوم الأربعاء في معسكر الشمالية النازحين نرتتي قاموا ملازم الاستخبارات العسكرية اسمه مصعب وملازم شرطة الأمنية رئاسة الشرطة نرتتي اسمه خالد وملازم دعم السري بقيادتهم 3 ملازمية وقواتهم دخلوا في معسكر الشمالي للتفتيش، وبعد ما فتشوا المعسكر ما لقوا أي حاجة ولا أي مثقال ذرة.
وحول الانتهاكات التي صاحبت عملية التفتيش، قال الشيوخ أن القوة التي نفذت عملية التفتيش وعندما لم تجد شيئا اتهمت النازحين بأنهم متمردين ويخفون الأسلحة. وأوضح الشيوخ أن النازحين وعندما أخبروهم بأنهم لا يملكون أي سلاح انحالوا عليهم ضربا وجلدا ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح متفاوتة، جراح 3 منهم خطرة. وكشف الشيوخ أن القوة نهبت 100 موبايل مع مبالغ نقدية كبيرة جاري حصرها. وأوضحوا أن المصابين والمنهوبين فتحوا بلاغات بالحادث لدى الشرطة. يذكر أن النازحين المصابين هم حسن أحمد الطاهر الذي نقل إلى مستشفى نرتتي وهو في حالة غيبوبة، عبد الرحمن عبد العزيز ومصطفى محمد الطاهر، وإمرأة نازحة لم يتم التعرف على اسمها، نقلوا أيضا إلى مستشفى نرتتي وهم في حالة خطرة. وأضاف نازح لراديو دبنجا من المعسكر الشمالي بمدينة نرتتي:
وبعد قاموا بالجلد للنازحين والجلد والتعذيب ونهب أموال نقدية وبيشيلوا تلفونات الكبيرة وتلفونات الصغيرة، لكن أكتر شيء تلفونات الكبيرة، وشالوا أكتر من 100 تلفون. للآن الناس التعبانين حس حاليا بحالة القيبوبة، واحد اسمه حسن أحمد الطاهر هو مرقد في المستشفى النرتتي، آخر عبد الرحمن عبد العزيز ومصطفى محمد الطاهر تفدى جلدوه جلد شديد ونهبوا منه تلفون كبيرة جلاكسي تكنو قيمته يكون بخمسة أو ستة ألف. ناس الجلدون ديل طبعا ناس كتار، ناس التعبانين، وحس حاليا الآن كل موجودين أمام الشرطة للبلاغات عشان يحاصروا الأموال الشالوة والموبايلات، وناس التعبانين يودون في المستشفى. طبعا ما يتعرفنا بأسماهم، ضباط بالافتزاز نازحين قالوا لهم نحن ضدكم لأن جينا نفتشوا في السلاح وانتوا تقولوا السلاح ما في، ونحن فتشنا ما لقى وديتوا وين، بس إلا تورونا محل وديتوا، وعشان كده بدقوا النازحين ديل طبعا ما لقوا أي حاجة في داخل المعسكر.
وفي منطقة طور بمحلية نرتتي شرعت قوى ميليشيا الدعم السريع تستقل عشرات العربات حملة تفتيش عن السلاح في منطقة طور عند الساعة 3 من ظهر أمس الأربعاء. وأبلغ شهود من طور راديو دبنجا أمس تعرض عدد من المواطنين للضرب والجلد من قبل هذه القوات، إلى جانب تنفيذ أعمال نحب طالت سوق المدينة ومنازل المواطنين. وقال الشهود أن القوة لا زالت تحاصر وتفتش المدينة إلى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من طور في هذا الخصوص:
يوم الأربعاء جات 50 عربة محملة دوشكات وأسلحة صغيرة حاصروا مدينة طور، وقالوا قاعدين بيفتشوا في السلاح، لكن دي فاتت تفتيش بتاعت السلاح لأن فيها الدب وفيها النهب وفي الجلد وفي ناس مربوطين حاليا بدأت من ساعة 3 حتى حصة مغرب 5:30 ولسان للآن ما فقوا أي زول والناس تعبانين شديد جدا جدا بس ناس بكورغوا داخل المدينة يعني بدوك كورك وما في زول بس زول على الإطلاق.
وفي شمال دارفور قتل محمد أحمد حسين رميا برصاص أمس الأربعاء في منطقة دولو غرب طويلة بشمال دارفور على يد الرعاة المسلحين. وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا أن أفراد من الرعاة المسلحين حاجموا محمد أحمد حسين عندما كان يعمل في كمينة للفحم في منطقة دولو وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا في الحال. وقال أن الحادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع وأشار إلى أن الرعاة المسلحين حددوا بضرب وقتل كل من يأتي إلى المنطقة بقرض الاحتطاب أو جمع القش أو الزراعة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص
محمد أحمد حسين عنده كمية قاعد بكتها في نهاره وعرب لقوا الروح فاتروا دقوا في الكمية في النار حروينا في حاله والآن هسا ناس المواطنين أو إن كمشوا في الخلاء يعني بلقوم بالتسبوم وبدقوم لنا 3 شهور ما جانا لغازة والآن كل واحد ماشي الخلاء يجيب القش والحتب والعرب في خلاء كمان بدقوم وبشيلهم
أعلن وزير المعادن حاشم علي سالم أمس الأربعاء إيقاف مصنع لاستقلاص الذهب يستخدم مادة السيانيت المضرة بالإنسان والحيوان في منطقة أمبرو بشمال دارفور دون حصوله على ترخيص من وزارته. وكشف عن إرسال قوة من الشرطة اليوم الخميس إلى منطقة أمبرو لإيقاف المصنع الذي يعمل دون ترخيص. وقال سالم ردا على سؤال أمام البرلمان أمس قدمه نائب الدائرة محمد أحمد من ناوي دقيش أن صاحب المصنع الضي موسى الذي حصل على تصديق من قبل أحد معتمدي شمال دارفور لا يذهب إنتاجه من الذهب إلى المواعين والقنوات الرسمية. وكشف نائب دائرة أمبرو كورنوي الطينة محمد أحمد من ناوي دقيش في مقابلة مع راديو دبنجا بعد الجلسة أن فوق عدد من المواشي والطيور جراء استخدام مادة السيانيد. وقال أن المصنع يقع وسط 16 قرية ومرائي لتبعد 3 كيلومترات فقط من خزان كورنوي الوحيد الذي يستخدمه المواطنين لشرب المياه. وقال مناوي لراديو دبنجا أن مواطني المنطقة رفعوا عدة شكاوى لسلطات شمال دارفور لإيقاف المصنع لكنها لم تستجيب. وأشار إلى أن المصنع يسحب 120 برميل مياه يوميا من الخزان مما سبب شحا في المياه. وأضاف محمد أحمد دقيش نائب دائرة أمبرو كورنوي الطينة لراديو دبنجا من الخرطوم
مسافة 2 كيلو 3 كيلو مصدر المياه خزان أمبرو وقرى المجاورة مشينا قابلناه وقلنا له يا راجل المسألة دي ضارة وفي جهات تانية ساندو ورفض بكلامنا واستمر. المواطنين اتضرروا وقدموا شكاوي وإذا به اليوم أكد الراجل اللي قاعد يستخدم صيانات وبدون ما هم يصدقوا له ووقفوا قبل كده لكن هو يوافق. الموسف إنه الجماعة ديل قاعدين بيشيلوا من مورد بتاعة المياه الوحيدة من خزان أمبرو اللي إحنا مخصصين للشرب فقط للإنسان هم قاعدين بيشيلوا 120 برميل يوميا. الوزير أكد أنه هو ما عدى تصديق وبعد ذلك أكد أن الذهب الذي بيستخلصه ما قاعد بجيب هنا في الوزارة ولا قاعد بجيب في هذا المختصة.
ومن جانبه اتهم وزير المعادن حاشم علي سالم خلال رده على المسألة المستعجلة حول استخدام السيانيد في استخلاص الذهب أمام البرلمان أمس اتهم الوزير ولاة ولايات ومعتمدين بمخالفة القوانين ومنح تصاديق للتعدين دون الرجوع لوزارة المعادن بحجة إنها مناطق تتبع لولاياتهم. وطالب الوزير والي الولاية عبد الواحد يوسف بإجراء تحقيق حول منح تصاديق استخدام السيانيد بولايته دون موافقة وزارة المعادن. وأوضح أن وزارة المعادن الصحة والبيئة وضعت اشتراطات لاستخدام السيانيد بواسطة الشركات في استخلاص التعدين أنا الذهب. وطلب الوزير البرلمان بحسم التقاطعات بين وزارته والولايات من خلال تشريعات جديدة تحسم منح الولايات تصاديق للتعدين. سادت حالة من الرعب والهلع وسط المواطنين في المناطق الحدودية بولاية كسلا بسبب الحشود الكبيرة تمركزت على الحدود مع أريتريا وإعلان حالة التعبئة والاستنفار في الولاية دون إبداء أي أسباب. وطلب مواطنون في حديث لراديو دبنجا الحكومة بالإفصاح عن أسباب حشد القوات في مناطقهم وقراهم الحدودية. وندد مواطنون من منطقة كرايت بولاية كسلا بما وصفوه بالمعاملة السيئة من قبل أفراد الجيش مع المواطنين والتجار، وقالوا أن أفراد من الجيش أحرقوا شهنة قصب تابعة لأحد التجار يوم الاثنين بعد إنزالها من الشاحنة بحجة التفتيش بحثا عن بضائع محربة. وأشاروا إلى أن حرق الشحنة تم أثناء ذهاب التاجر لإحضار ما يعاونوه على شحنها بعد أن ثبت قلوها من البضائع المحربة. وأضاف مواطن من منطقة كرايد لراديو دبنجا:
الأجواء ما تمام معنا برضو جاي قبل الهدوء في تحركات وما بعرف دار يحصل. مين عم يتكلم معنا؟ لا في جاي في تحركات يعني في خوف، هو في خوف وسط مواطن الناس مجاهجة ذاتها ما عارف تعمل شنو. في جانا منين هنا في مناطقنا في كسلة يعني ما لنا ذاتها مالي شديد هو بس حكومة هذا شنو ذاته ما عارفين يعني ذاته راسه يعني في إعلام ما في جهاجة ما في توجيه ما في يعني بس يعوي شغالين شغلهم وفي تحركات يعني جايبين معه يعني في تخوف عربات تتحرك كده اللي دمام ما في كان في عربي أو كده وتجي وما في رجوع مقولة وكذا الذي عمله عن المخانات اللي برا في عبر الليها وغيته جو ما تمام في عربات في ناس يعني شايلين قصب ودري يودوا بهايم وقالهم نزلوا حرقوا القصب واتلفظوا معهم وكده الناس نادي ذاته حكومتنا.
ومن جانب الحكومة نفى والي كسلا آدم جماع آدم أمس فرض حظر تجول بالولاية، وقال أن إعلان حالة الطوارئ حقق مكاسب كبيرة وساهم في استقرار الوضع الأمني، وأعزز القبضة الأمنية على الشريط الحدودي لتحقيق الأثر الإيجابي بولاية كسلا. الخبر الأخير في النشرة: شهدت ولايتا شمال ووسط دارفور حرائق دمرت عشرات المنازل في قريتي تيتل بمحلية كتم وبللي بمحلية أزوم، وقضى الحريق الأول بقرية تيتل في منطقة الحمرة بمحلية كتم بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء على 33 منزلا مع إتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، فيما قضى الحريق الثاني في منطقة بللي جنوب غرب محلية أزوم بولاية وسط دارفور على 76 منزلا بالكامل. وقال المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور أن الوالي جعفر عبد الحكم منح كل أسرة متضررة في قرية بللي المنكوبة مبلغ 2000 وجوال من الزرع في وقت ناشد فيه نشطاء من تيتل بمحلية كتم والقرى المجاورة الخيرين لتوفير الغذاء والإيواء للمتضررين. الجدير بالذكر أن قرية بللي هذه تحتضن أكثر من 370 أسرة عدد من معسكرات النزوح ضمن برنامج العودة الطوعية. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم ودمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك،
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده شاوري ناس رايب وروق دروبه شاوري ناس رايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يسعدنا أن نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنواصل خلال الحلقة رصد تفاعلات الغلاء وارتفاع الأسعار في البلاد، وحنسلط الضوء على رد وزارة المالية على مسألة مستعجلة تم تقديمها في البرلمان يوم الأربعاء، بالإضافة لآراء الخبراء حول السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة. ضيوفنا في هذه الحلقة هم أبو القاسم برطم، رئيس كتلة التغيير في المجلس الوطني والنائبة التي قدمت المسألة المستعجلة حول الغلاء وارتفاع الأسعار الأستاذة سهام حسن، بالإضافة إلى البروفيسور حامد الدياني، رئيس قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وحنبدأ برئيس كتلة التغيير المستقلة في البرلمان أبو القاسم برطم للوقوف على رأيه حول تبرؤ وزارة المالية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتحميله للتجار، وحنشوف يقول لنا شنو حول المسألة دي.
الإجابة كان كلام إنشائي لودي لبجيب، لكن أنا زي ما قلت لهم أن الشاتة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، وانتوا ذبحتونا يوم 31 يوم أجازة الميزانية دي. يبقى الآن حافظ ده كله هو يعتبر ويست اوف تايم، يعني ما عنده قيمة. يعني في النهاية النواب دي أما هم جابوا الميزانية ووافقوا عليها، يعني فكون هم يوافقوا عليها هم ما عارفين إنهم عايزين يوافقوا على شنو، دي مصيبة كبيرة جدا. اثنين، أنا احنا لما نقول نرزي ميزانية كارثية، وإنه الميزانية دي ما حتصمد أسبوع، ما كان الكلام ده ساكت. يعني كان مبنى على قرارات من الميزانية، وإن الميزانية هي ميزانية فيها خلل كبير جدا، وإنه أرقام فيها كلها أرقام هي ما حقيقية، وكان طبيعي بالنسبة لنا تكون دي النتيجة، يعني إنه خلال يومين ثلاثة يوم أسبوع بكثير ما حتستمر أسبوع، الحكاية دي حتتجدد زي ما قلنا باللغة الدارجية بتاعتنا دي. وقد كان فحتى وزير المالية ليه ما جاب حاجة جديدة، وحيجيب شنو يعني؟ ما معلش يعني هو حيجيب حاجة ما موجودة من وين؟ ما حيجيب كلام خيالي، يعني ما حيغير الميزانية، ما حيغير تعيير الصرف، ما حيعمل حاجة يعني. فكان كلام الوزير وكلام تحصيل حاص وكلام الشاي ليس أكثر، لكن الحاجة كويسة إنه الآن المجلس، وحتى اللي هو صحة من نومه متأخر، لكن كويس إنه صحة وعرف إنه لا، الميزانية دي هي ميزانية كارثية وفي معاناة وفي غلاء أسعار وفي 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 وفي،
مش بعد ده يعمل شنو.
طيب انتو كنواة مستقلين رايكم شنو في الحاصل له؟
نحن بالنسبة لنا كمستقلين وككتل التغيير حنخد خطوات عملية جدا في الرجاية دي. طبعا المشكلة الآن إن الدورة الجديدة اللي هي شهري إبريل حنطالب بإقالة كل الطاقم الاقتصادي. هم ذاته نازلة وجاوا الميزانية دي يوم 30 عشان انه عارفين مجلس كان فرض انتهى يوم 3 يناير فما الدور تاني 10 يوم اللي هو انتهى الليلة.
رد وزارة المالية خلال الجلسة حول الغلاء وارتفاع الأسعار كان شنو؟ عايزين نعرف برضو رأيكم حول رد وزارة المالية.
وطبعا انه ما عنده حقه الموازنة وانه ده كله خلل من التجار وجزع من التجار ونفوض بعد الدولة بعاليات تشوف معارجة. احنا ما عندنا علاقة, نحن كمالية ما عندنا علاقة. شوفوا النظام العام, شوفوا الأمن الاقتصادي, شوفوا المشكلة بتاعت المخافة بتاعت الغلاء وليس وشي. هم كمالية ما عندهم مشكلة لأن الحملات دي مفروض رجلة الأسعار مزيدة كونه هي زادت ده معنى خلل من السوق ما خلل من أنا. يعني الأسف هو لغاية الآن وما مقر إنه الميزانية فيها خلل.
استمعنا إلى إفادات الأستاذ أبو القاسم برطم رئيس كتلة التغيير في البرلمان. ننتقل الآن إلى النائبة البرلمانية سهام حسن وهي التي قدمت المسألة المستعجلة في المجلس الوطني حول الغلاء وارتفاع الأسعار, وحنشوف إجابات شنو حول ما دار في الجلسة.
والله جاء الوزير والرد ما كان مقنع بالنسبة لنا. يعني الرد إنه وزير المالية اللي هو أن إحنا سألناه يعني في الرياضة اللي بتتم شنو عشان إنه يضبط الأسواق ده عشان ما يكون في في كل أسعار السلع, يعني السلع المدعومة والسلع الأصلا معفية من الضرائب ومعفية من الجمارك ومصنفة في الموازنة, على أساس إن السياسات الوضعية السياسات الوضعية كلها تكون سياسات حقيقية على أساس إنه ينعكس في معاش الناس وفي حياتهم اليومية. ذاك الوزير ده هو جا بيتكلم لي أنا من خلال الإجابة إنه بيتكلم عن سياسة بتاع ولاية الخرطوم فقط, يعني من بين 18 ولاية في السودان. فمثلا بيقول لي إنه أنا كوزارة مالية ما شغلي إنه أنا أضع إنه السلعة الاستراتيجية, ده شغل بتاع ولاية الخرطوم. هو قال إنه بيدعم المبادرة العمل لنا في ولاية الخرطوم مع وزارة التجارة بتاع ولاية الخرطوم اللي هو قام أنشو هاي 25 مركز بالنسبة للبيع المباشر للجمهور على أساس إنه يقل شدة الصغر حقهم. ده أنا ما عندي أعرفه, تكلم عن جنرال ولاية السودان كلها يعني. فكيف أنت كدولة سياسة ممركزة لولاية واحدة من بين 18 ولاية على مستوى السودان, كيف إن أنت تحل المسألة ده على أساس إنه الغلاء ده ما ينعكس للولايات ده؟ انت تقول تعمل معالجة بالنسبة لولاية واحدة, يعني احنا بنتكلم عن حياة الناس في 17 ولاية, يعني الولايات البقية ده يموتوا مثلا ولا كده. بعد ذاك الوزير انا ما اقتنعت لانه هو قام قدم لي مبرر واعترف قال انه الزيادات بتاع الاسعار ده مسألة غير مقبولة يعني بدون سبب. فكيف انت تقر كوزارة وبتضع سياسات عامة انه اصلا السياسات في زيادة اسعار السلع دي هي غير مقبولة بالنسبة لك وبدون سبب, وتجي تاني تقول انه انا ما شغلي انه انا أضع مثلا أضبط السلعة ده؟ المشكلة بتاع التحديد بتاع الأسعار بتاع السلعة ده قال يضعوا ناس الولايات, ما في حاجة اسمه ناس الولايات بضعوا. أنت وزارة مالية عليك أنك تضع السياسات العامة ده بالنسبة لقطاعك الاقتصادي, بعد ذلك بنزل السياسات ده تطبيقها على مستوى الولايات. بعد ذلك الوزير أنا بنجي نسأله من أنه مثلا يعني ما في دعم في السكر مثلا المتعلق بحياة الناس, في الزيت, في الحاجات المنتجة محلية, هو بيجي بعمل لي نموذج بالأسمنتي. أنا على اختي شنو بالأسمنتي وأنا نتكلم عن معاش الناس.
طيب كان في حديث وزارة المالية خلال الجلسة حول دعم الشرائح الضعيفة عن طريق وزارة الضمان الاجتماعي, رأيك شنو في الكلام؟
الوزير بجي بدل انه يجاد بيتكلم لي عن حاجة اسمه الدعم بالنسبة للشرائح الضعيفة, اجاد بالنسبة لوزارة الضمان الاجتماعي وحاجات اصلا هي كونستا بالنسبة لوزارة الضمان الاجتماعي وليس لوزارة المالية, لان سياسات اصلا موضوعة في البرنامج بتاع التقرير بتاع وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هو دعم الشرائح الضعيفة, الدعم المباشر اللي هو 200 جنيه. انت قدنا انا 200 جنيه ذاته, وال 200 جنيه لو اصلا انا يوميا كمواطن ذاته ناخذ رغيف ب 5 جنيه, معناها تلقائيا 200 جنيه ذاته بينتهي. والوزير الاول المسؤول من السلعه ده وزير التجاره الاتحادي اللي هو ذاته بيجي بوضع عليه اسعار بتاع الدباجات بالنسبه للسلعه ده, مثلا الرز بكذا, السكر بكذا, والحاجات دي على مستوى, وفي اقرار واضح امس من وزير الصناعه ويعترف انه ما في زياده في السكر. فكيف انت في السوق اللي انا تعمل لي مثلا السكر الكيلو ب20 جنيه وفي جزء من الولايات ب18 جنيه وانت تقول ما في زياده وما زيت؟ فاحنا بنسال الوزير عن الرغابه, يعني ما لقيتش في انفلات.
سمعنا انكم انسحبتوا من الجلسه في نهايتها, عايزينك تورينا الاسباب اللي ادت للانسحاب.
بعد ذلك إجابته ما كانت كافية بالنسبة لنا، ورئيس البرلمان يعني قدر ما طالبنا بنظام إنه يعني مدانا فرصة، فلذلك ما اتفقنا بالإجابة يعني. اتفقنا بالجلسة وقاطعنا الجلسة وطلعنا من الجلسة يعني، لأنه إحنا أصلا نواب، إحنا نواب جايين من دوائر قومية لكل ولاية السودان يعني، وإحنا نتحدث عن مسألة معاش الناس بالنسبة لكل المواطنين على مستوى أرجاء السودان وليس لولاية الخرطوم يعني. في جزء منهم يعني ما كلهم يعني، لكن الناس اللي كانوا بيطالبوا بنقطة نظام يعني هو اللي هو جزء من النواب يعني، معي كانوا في ناس طلعنا يعني. والرئيس المجلس بيفتكر إنه ده مسألة مستعجلة، والمسألة المستعجلة إنه الوزير بس يجاوب عليه ويمشي يعني. إحنا الهدف ما إن الوزير يجاوب ويمشي، إحنا الهدف طالبنا بالقطاع الاقتصادي باعتبار إنه في مشكلة أساسية بينعكس في معاش الناس، ولا بد من إنه الدولة تضع لها سياسة واضحة عشان تعالج ويكون في رغبة حقيقية على مستوى الأسواق كل ولاية السودان ويوفر مساعدة ويعمل معالجات ببطاقة تموينية. طالبت أنا من خلال المسألة على أساس إنه يكون حياة عادية الناس يمشوا عليها يعني. الدولة العامة أصلاً طلع سياسات بتاع تحرير على أساس إنك أنت لازم تدرس الاحترازات بتاعك شنو، على أساس إنك أنت توفق ما بين سياسة التحرير ومن إن المواطن البسيط ما يتضرر يعني، لازم تعمل معادلة ومعالجات كثيرة عشان تعرف.
ننتقل الآن للبروفيسور حامد التجاني، رئيس قسم السياسات العامة والإدارة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، للحديث حول السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة بعد إجازة الموازنة بالغلاء وارتفاع الأسعار الكبير الذي حدث في البلاد.
بالنسبة للميزانية، الميزانية هي ترجمة للسياسات بتاعت الدولة، فالأرقام دي تترجم إلى سياسات أو سياسات تترجم إلى أرقام عشان في النهاية تحقق أهداف تنموية، وأهم شيء هي إنها تحقق النمو الاقتصادي ويكون في تكافؤ بتاع فرص ويكون في عدالة بتاع التوزيع وفي النهاية رفاهية بتاعت الإنسان والمواطن يكون عنده في خدماته في أكله في شربه في تعليمه في صحته. ده في النهاية محصلة النهائية بالنسبة لأي موازنة بتتعمل في الدول. بالنسبة للسودان الآن الإشكال الحقيقي إنه الميزانية دي ما ميزانية بتاعت عندها أي توجه، ما عندها أي رؤية ولا ترجمة لأي سياسة، هي عبارة عن موازنة بتاع جبايات إنه هو عنده صرف أو يصرف عليها، عنده جيش جرار جدا من التنفيذيين وعندنا برلمانيين وعندنا معتمدين وعندنا مستشارين وأجهزة أمنية وميليشيات تحتاج إن الحكومة تصرف لها صرف باستمرار. فلذلك أصبحت المسألة كلها الآن الموازنة موازنة بتاع جبايات. الآن الموازنة دي فاشلة، هي حقيقة فشلت مما بدأت الآن، لأنه زادت كل الأسعار، الدعم للمواطن اتخذ هو أصلا ما في دعم ذاتها، لكن البسيط في الخبز الحكومة بتدعم حوالي 200 مليون دولار في الخبز. الآن 200 مليون دولار دي بصرفها ميليشيا واحدة في أسبوع، دي الآن شالينا من المواطن، الخبز ترتفع. فالحكومة الآن تخلت عن دوره، تخلت عن مسؤولياته الحقيقية، والآن عشان الدولة فيك الدورة طاردة. فبيفتكر إنه السيناريو اللي أنا أتوقع إنه هيكون التضخم، هيكون تضخم تصاعدي شديد جدا وهينفلت. بالنسبة للدولار الآن وصل حوالي 30، إحنا نتوقع إنه بالوتيرة دي تصل 50-60، بتصلوا يعني بارتياح شديد جدا بهذه الطريقة. الشيء المتوقع برضو أكثر سوءا إنه المدارس والطلاب والمستشفيات يعاني، وحيزيد المعاناة لأنه في الموازنة الصرف عليها أصلا ما مذكور وبسيطة جدا، وتستمر حكاية السرقة لأموال الشعب، سرقة لموارده. الآن إيرادات الذهب بقى يجنب، ما بتدخل في الموازنة، كل شوى السكر تباع 13 جنيه بتمشي لرئاسة الجمهورية عشان الرئيس يستمتع بهم على حساب المواطن. فبيفتكر انه السيناريو المتوقع انه حيكون في عجز مالي ضخم جدا، حيكون في تضخم عالي جدا، الدولار حتاخد وتيرته بشد وحتصل بارتياح 50-60. حتصل بيفتكر انه المستثمرين سيحجمون عن الاستثمار في السودان، والميليشيات حيتزيد القمع وزيد السلطة بتاعتها عشان تستمر في الجبايات بتاعتهم ده. وبيفتكر انه البلد يعني الان داخلة في مش ازمة حقيقية، البلد الان تكاد تكون بلد فاشل من كل المناحي، والموسم انه ما في قيادة مسؤولة في البلد، قيادة الناس فاشلين يعني بمعنى الكلمة، والسودان بتفقد في أولاده ويفقد في قوة البشرية، وبيفقد في كل يوم أطباء يهاجرون، المهندسين يهاجرون، أساتذة الجامعة يهاجرون. فالبلد أصبحت بلد كده الأمنوال بتاع الناس حمتي والمجموعات المتسولة دي.
طيب المتوقع شنو في معاش الناس وأوضاعهم، خاصة معظم الشعب السوداني هو من ذوي الدخل المحدود؟
والله شوف المعاشات الناس دي اليوم أدرى بحالها، وما في شخص، ما في أسرة في السودان الآن ما بيقعد يعاني. الناس بيعانون، الناس قاعدين بيشتكوا، الأسر الفقيرة دي أصلا هي خلاص زادت فقرا، عشان ده أنت بتشوف النزوع واللجوء وتحس الناس المشردين، تحس إنه ساعت أخلاق الشعب السوداني ده انتهت، دخلت المخدرات ودخلت المشاكل دي كلها مشاكل بتاع فقر. دي الطبقات المسحوقة دي خلاص تكاد تكون إنها تاني بعد ده تلتفت إلى الجريمة وحديد الجريمة وحديد الناب والسرقات والمشاكل دي كلها هتزداد. المسألة الثانية إنه الطبقة الوسطى تنهار وهي انهارت، ودي بتخلق أزمة كبيرة جدا لمستقبل بتاعت البلد، خاصة في القضايا بتاعت التنمية والنهضة كلها هتتأخر. فبفتكر إنه معاش الناس دي يعني صعبة، المعاش ده غايته يعني رزق بيد الله، بس الناس كده بمقدورهم الودي ده ودي صعب. صحيح عندهم أبنائهم، الفرق البسيط إنه أبنائهم في الخارج وغيره بيحاولوا يكفلوا أسرهم وغيره وغيره، لكن بالنسبة للمواطن في الداخل ما بيفتكر إنه يعني حاله يغني عن السؤال يعني. فهيزدادوا الفقراء فقرا، والفئة سرقة البلد وقدرات البلد يحقوا قاعدين يستمتعوا بموارد البلد، وقاعدين للأسف بيشيلوا قروشهم في الخارج وختينها في الخارج وبينهبوا من البلد ويطلعوا في الخارج. فبيفتكر إنه أزمة السودان أزمة معقدة وأزمة مركبة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر كل من البروفيسور حامد التجاني رئيس قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والأستاذ أبو القاسم برطم رئيس كتلة التغيير في البرلمان، والأستاذ سهام حسن النائبة في البرلمان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.